وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا شك في واجب أنه تعييني أو تخييري، مثلنا ديما بالإطعام، عرفنا أنه واجب لكن لا ندري أنه واجب معين أو مخير بينه وبين الصيام. قلنا المناسب بمقتضى الأصل بقطع النظر عن وجود إطلاق ودليل اجتهادي. افترض ما موجود دليل اجتهادي عين أن هذا يعني الإطعام واجب تعيين، لا لا، نحن الأصل. لو انتهينا إلى الأصل العملي قلنا نتيجة أنه تخييري، لأنه بعد الفراغ من الصيام، إذا انتهينا من الصيام وقال المكلف الحمد لله رب العالمين أن وفقني لصوم شهرين متتابعين، بعد ما هذا انتهى يقول الآن راح أشكر، هل يجب علي الإطعام؟ وهو شك ماذا من البداية، يعني يشك من البداية ذمت اشتغلت بالإطعام أو ما اشتغلت، فيحتمل على أنه ما اشتغلت لأنه مشروط بشرط متأخر وهو أن لا يأتي بالصيام ومعه يجري البراءة عن وجوب الإطعام، فالنتيجة هي راح تصير التخيير بحسب النتيجة. ثم ذكرنا كلامين وتعليقين، أحدهما للشيخ النائيني والآخر للشيخ العراقي، وتقدم كل ذلك. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. ثم إن كل هذا يأتي بناء على تفسير الواجب التخييري، الوجوب التخييري بالوجوب المشروط بعدم الاتيان بالفرد الآخر. وأما بناء على تفسيره ببعض التفاسير الأخرى فقد تختلف النتيجة. عنوان جانبي صغير، تحقيق الحال بناء على التفسيرات الأخرى في حقيقة الوجوب التخييري. إنه في هذا المجال نذكر تفسيرين آخرين، أحدهما تفسير الوجوب التخييري بوجوب الجامع، فالشارع حينما يقول لنا يجب عليك في الكفارة الإطعام أو فهو في الحقيقة يوجب علينا إيش؟ الجامعة، يعني أحد الأمور الثلاثة. بينما الوجوب التعييني هو عبارة عن إيجاب هذا الفرد بخصوصه كالإطعام مثلا. إذن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع، أعني مفهوم الأحد أي أحد الثلاثة. إنه لو افترضنا أن الوجوب التخييري يرجع إلى هذا، فماذا تكون النتيجة؟ والجواب إن المناسب هو التخيير أيضا، وذلك لأجل فكرة الانحلال الحكمي، بمعنى أنه نقول هكذا: نحن نشك في وجوب خصوصي إيش؟ الإطعام بشخصه وعينه، فننفيه بالبراءة. ولا يعارض ذلك بالبراءة عن وجوبه التخييري. فإن ذلك يلزم منه إيقاع المكلف في الضيق، إذ لازم نفي التخيير هو تعين الإطعام. وحيث إن حديث الرفع حديث امتناني، فلا يمكن تطبيقه إذا كان مخالفا للامتناع. إذن يجري حديث البراءة بلحاظ الوجوب التعيين، فإن في رفعه سعة على المكلف، بخلاف رفع الوجوب التخييري فإن فيه ضيقا على المكلف فلا يجري. إذن المناسب هو الانحلال الحكمي. ولكن هناك سؤال علمي، ونؤكد إنه علمي، وحاصله: هل يمكن أن ندعي الانحلال الحقيقي قبل أن تصل النوبة إلى إيش؟ إلى الانحلال الحكمي؟ بأن نقول إنه لا يوجد انحلال حقيقي، هكذا حقيقي، هذا معنى، بمعنى أنه لا يوجد علم إجمالي حقيقة، بل هناك علم تفصيلي من زاوية وشك بدوي من زاوية أخرى. ادعى جماعة ومنهم السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 454 ذلك، يعني أنه يوجد انحلال حقيقي باعتبار أن الأحد نجزم بوجوبه، وأما خصوصية كون ذلك الأحد هو الإطعام فشيء مشكوك نرفعه بالبراءة، ما شيء مشكوك نرفع سهي نرفع بالبراءة سهي مو مهم. إذن لا يوجد لدينا حقيقة علم إجمالي، بل هناك علم تفصيلي بلزوم الأقل وشك بدوي في لزوم ما زاد على ذلك. نظير ما لو فرض أني كنت أعلم بوجوب قضاء 5 صلوات علي أو 6 صلوات، إن هذا ليس علما إجماليا في روحه وجوهره، بل هو علم إجمالي على مستوى الألفاظ والصياغ الشكلية، وإلا فروحان هناك شنو؟ هناك علم تفصيلي بلزوم قضاء 5 صلوات وشك بدوي في لزوم قضاء الصلاة السادسة، ومقامنا من هذا القبيل. هذا منو قاعد يحكي؟ سيد الخوئي وجماعة. فإنا نجزم بوجوب الأحد، يعني إما الإطعام أو الصيام أو العلم، أحد هو جزم واجب، ونشك في وجوب خصوصية الإطعام، فلا علم إجمالي حقيقة، هكذا ذكر. ولكن يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي موجود حقيقة، وذلك ببيان أن المكلف يعلم إما بوجوب الأحد أو خصوص الإطعام، والمقصود من الأحد هو مفهوم الأحد لا واقع الأحد، ومعلوم إن مفهوم الأحد بما هو مفهوم يغاير تعلق الوجوب بخصوص الإطعام، يعني هما شيئان متباينان. وليس هما من قبيل الخاص والعام والكلي والمصداق، بل بينهما تباين تام، فيصير المورد من العلم الإجمالي المتعلق بالمتباينين وليس بالأقل والأكثر، حتى يرجع إلى علم تفصيلي بالأقل وشك في وجوب ما زاد. ونؤكد من جديد، هناك علم إجمالي متعلق بالمتباينين، فإن مفهوم الأحد الذي هو حقيقة الوجوب التخيير، فإنه يتعلق بمفهوم الأحد، إن مفهوم الأحد يغاير الطرف الثاني، أي كون الواجب هو خصوص الإطلاق، فبينهما تباينون لا أقل وأكثر. نعم، واقع الأحد ينطبق على الإطعام، ولكن المفروض في هذا التفسير هو تفسير الواجب التخييري بتعلق الوجوب بمفهوم الأحد لا بواقع الأحد، ومفهوم الأحد يباين التعلق بخصوص الإطعام. ولذا لو قيل للمكلف هل تعلم بتعلق الوجوب بخصوص الإطعام، هل تعلم بذلك؟ أجاب كلا. ثم نسأله ثانية، أنا المهم عندي هذا السؤال ذاك الكرت مقدمة لهذا، ثم نسأله ثانية، هل تعلم بتعلق الوجوب بمفهوم، نسأله بمفهوم الأحد، فأيضا يجيب لا، إني لا أعلم بتعلق الوجوب بمفهوم الأحد. إذن لا يوجد هناك علم تفصيلي بوجوب شيء، بل هناك شك على كلا التقديرين، وهذه نكتة ظريفة لطيفة يجدر الالتفات إليها، ولكن كما قلنا هي نكتة علمية، يعني غاية ما يترتب على ذلك وأنه لا انحلال حقيقي، ولكن بالتالي يوجد انحلال حكمي. إذن من زاوية العمل لا ثمرة عملية في هذا البحث، غايته نكتة علمية كما أوضحنا، والأمر سهلون. هذا كله على هذا التفسير، يعني تفسير الوجوب التخييري بوجوب الجامع، وقد اتضح أن النتيجة لا تتغير بل تبقى كما هي على التفسير الأول، يعني على كليهما النتيجة هي التخيير. ثانيهما التفسير الثاني أو هو الحقيقة الثالثة، يعني أن يقال إن الوجوب التخييري يرجع إلى وجود غرضين متنافيين، بمعنى أن وجوب كل فرد هو مطلق وليس مشروطا، غايته يكون الفرد الثاني مسقطا لذلك الوجوب المطلق، وهذا ما ذهب إليه منه، ذهب إلى هذا التفسير صاحب الكفاية قلنا، فإنه اختار في حقيقة الوجوب التخييري هذا المطلب، يعني أن وجوب كل طرف هو مطلق وليس مشروطا. لأجل أن هذا فيه غرض مستقل وذاك فيه غرض مستقل، ولكن يا سبحان الله، يا سبحان الله، يوجد بين الغرضين شنو؟ تعاند، بحيث إذا تحقق غرض هذا، هذا الغرض لا يمكن، فلا يمكن أن يتحقق. يا سبحان الله، قلنا مثل من؟ نظير ماذا؟ شرب الشاي والماء البارد، فإن الشخص إذا شرب الماء، شرب الشاي أولا، فالغرض بعد من شرب الماء البارد وهو الارتواء لا يمكن أن يتحقق، فيوجد تعاند بين الغرضين. هسه هذا شيء صحيح مو صحيح ما لنا شغل به، إن إحنا الآن علينا شنو أي شيء أن نريد نقول بناء عليه هل تتغير النتيجة أو لا تتغير النتيجة. إنه بناء على هذا التفسير لا تكون النتيجة هي التخيير، بل تكون النتيجة هي الاشتغال. لأن الإطعام سواء كان تعيينيا أم كان تخييريا يوجد فيه غرض مستقل، ولكن على تقدير كون الصيام عدلا سوف يكون هناك غرض آخر معاند لهذا الغرض. فإذا أتينا بالصيام أولا التفت، أولا جبنا شنو؟ الصيام دون الإطعام، فسوف نشوف هل أن غرض الإطعام الذي نجزم بثبوته 100% نجزم بثبوته، هل حصل ما يوجب التعجيز عنه أو لا؟ إذ لو كان الصيام عدلا فلازمه أن يكون الصيام معجزا عن تحقيق غرض الإطعام، فهناك غرض في الإطعام جزما، ولكن نشك هل حصل ما يوجب التعجيز عنه أو منه؟ إن العقل في مثل ذلك يحكم بلزوم تحصيل ذلك الغرض، إلا أن يجزم، إلا أن يجزم، يجزم بمن؟ بالعجز عن تحصيله. أما إذا لم أجزم بالعجز عن تحصيله بعد فرض ثبوته جزما، فالعقل حاكم بلزوم تحصيله، إذن النتيجة هي لزوم الإتيان بالإطعام لأنه إذا أتيت بالصيام فسوف أشك في العجز عن تحصيل غرض الإطعام. والخلاصة إنه على تفسيرين الأولين لحقيقة الوجوب التخييري تكون النتيجة في المقام هي ماذا؟ هي التخيير. وأما بناء على تفسيره بما ذكره صاحب الكفاية فالنتيجة هي الاشتغال دون التخيير. هذا كله في الصورة الأولى من صور الشك. فإنا ذكرنا، أنا قلت لكم أحفظوا هذا ترى ينسى، فإنا ذكرنا في البداية ما أدري قبل محاضرتين يو ثلاث محاضرات ذكرنا إن الدوران بين التخيير والتعيين إلى صور. الصورة الأولى قلنا أن نجزم بأن الإطعام واجب ويكفي جزما، ولكن نشك في أن الصيام عدل له أو ليس عدلا له. هذه الصورة الأولى، ما ليش عبرنا هناك إذا صورة أولى الحالة الأولى الحالة، فإذا هاي الحالة الأولى راح نكتب ماذا الآن؟ الحالة الثانية، بس ذيك إذا بالخط الأحمر هذه، أما ترى بالخط ترى بعدين ذني يصير عجة ظلمة. خل أقول لك ورا كم يوم يصير المطلب على أي حال، رغم أنا أحاول على أن أمنهج وليس التشويش، ولكن دقة المطلب قد توجب ذلك، فحاول أنت دائما هذه القضية على أي حال. الحالة الثانية أن نفترض الجزم بأن كل واحد من الإطعام والصيام هو واجب، ولكن لا ندري هو واجب بنحو التخيير أو بنحو التعيين. والمناسب في هذه الصورة بمقتضى الأصل، قاعد أحكي بمقتضى الأصل مو الدليل الاجتهادي، خلي ذهنك هنا. والمناسب شنو بنظرك المبارك؟ بنظرك المبارك الفرق ترى بين هاي الصورة والحالة والحالة السابقة واضح. ليش الحالة السابقة الواجب شنو؟ جزما هو الإطعام، ونشك في وجوب الصيام وأنه عدل أو ليس. أما هنا نينات بدرجة واحدة، نينات واجب، لكن ما ندري واجب بنحو التعيين، حتى اثنينات يلزم الاتيامين يو بنحو التخيير. ان المناسب في هذه الحالة هو التخيير، لأننا نشك في الوجوب التعييني للإطعام فننفيه بالبرامج، ونشك كذلك في الوجوب التعييني للصيام فننفيه بالبراءة، والمنفي بالبراءة هو لا هو. هو شنو المنفي بالبراءة؟ هو التعين وخصوصية التعين والتعيين، لا أصل شنو الوجوب. فإن المفروض أن أصل الوجوب جزمي، وإنما الشك في حيثية كونه تعيينيا فنرفع خصوصية التعيين من هذا كما نرفعها من ذاك. وفي تطبيق هذه البراءة سعة ولا ينتج ضيق، لا في تطبيقها في هذا الجانب ولا في تطبيقها في الجانب الثاني، بل النتيجة من التطبيقين هي السعة دون الضيق. فالنتيجة بناء على هذا هو التخيير أيضا للبراءة كما أوضحنا. هذه هي الحالة الثانية للدوران بين التعيين والتخيير، الحالة الثالثة والحالة الرابعة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.